الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جملة الخصال التي خصه الله عز وجل بها: وأوتيت جوامع الكلم. وفي رواية أحمد: وأعطيت جوامع الكلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي وأعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم كما يقول أهل العلم هي الكلمات اليسيرة التي تحتوي على معاني كثيرة وتحتوي على معاني كبيرة. وجوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان: منها ما جاء في القرآن، ومنها ما جاء في السنة. فأما من القرآن فكقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: هذه الآية لم تترك خيرا إلا ودلت عليه، ولا شرا إلا ونهت عنه. وأما جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهي كثيرة، فقد أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. ونقف في هذا المقام يا عباد الله مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فقال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن ينزل إلى غزوة من الغزوات، وهي غزوة خيبر، فقال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. قال أنس: فأردفني خلفه. قال: فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل كثيرا ما يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ساق الحديث بطوله. أيها الناس عباد الله، أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول في هذا الحديث: كنت كثيرا ما أسمعه يقول هذا الدعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. عباد الله، هذا الدعاء كما قال بعض شراح الحديث هو من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: كل فقرتين من فقرات هذا الحديث مقترنتان. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. والهم كما يقول ابن حجر رحمة الله عليه هو ما يتصوره الإنسان من المكروه في الحال أو في المستقبل، فهذا يسبب له الهم. والحزن هو ما حصل للإنسان من المكروه في الماضي فيتذكر ذلك فيصاب بالحزن. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من كلا الأمرين، استعاذ من الهم واستعاذ عليه الصلاة والسلام من الحزن. واعلموا يا عباد الله أن هذه الدنيا هي دار هموم ودار أحزان ودار نصب وتعب، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. هكذا جبلت هذه الدنيا على الأقدار والأكدار والتعب، وهكذا الهموم والأحزان. ولكن مع هذا ينبغي للمسلم أن لا يجعل مكانا للأحزان والهموم في قلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك. ولهذا يا عباد الله، كم نسمع ممن بعد عن ديننا من أناس إذا صابتهم الهموم والأحزان فيحصل منهم أشياء تخالف الشرع، منهم من تراكمت عليه، منهم من إذا تراكمت عليه الهموم والأحزان ينتحر ويقتل نفسه، وهذا لا شك أنه خالد مخلد في نار جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي في ذاك الذي قتل نفسه: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نعم عباد الله، ومن الناس من إذا أصيب بالهموم والأحزان ربما يجن إذا لم يتحمل أو تصيبه حالة نفسية. أما المسلم الواثق بربه إذا نزلت به شيء من هذه الهموم والأحزان فيتعالج بالطرق الشرعية، فمن ذلك أنه يستعيذ بالله من الهم والحزن قبل نزوله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك. وإن كان قد نزل به فهناك علاج شرعي من ذلكم الدعاء، فيدعو المسلم ربه أن يرفع عنه هذه الهموم والأحزان. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن هذا الدعاء التي جاءت به السنة أي في علاج الهموم والأحزان وفي رفعها، ما جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله فرجا أو قال فرحا. فقال بعض الجالسين: يا رسول الله، نتعلم هذا الدعاء؟ قال: نعم، ينبغي لمن سمع هذا الدعاء أن يتعلمه، لأنه دعاء عظيم يا عباد الله. والحديث حسنه العلامة الألباني، فهذه من جملة الأدعية التي ترفع بها الهموم والأحزان والغموم. ومن تلكم الأدعية يا عباد الله دعاء الكرب، دعاء الكرب كما جاء في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن هذه الأدعية يا عباد الله ما جاء عند أبي داود من حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ألا أعلمك دعاء تقولين هذا الدعاء عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذه من جملة الأدعية التي يدعو بها المسلم عند أن يصيبه الهم والحزن، فإنها بإذن الله تزيل الهموم والأحزان. ومن ذلكم يا عباد الله الصلاة. الصلاة إذا نزل بك هم يا عبد الله وضيق فالجأ إلى الصلاة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما جاء عند أبي داود من حديث حذيفة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها أي بالصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام يرتاح من هموم الدنيا وغمومها إذا دخل في هذه الصلاة. ومن ذلكم العلاج يا عباد الله الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، كل شيء بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفي حديث جبريل الطويل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. أيها الناس عباد الله، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله عز وجل من هذين الخلقين الذميمين. ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم عباد الله، هكذا ينبغي المؤمن أن لا يجعل في قلبه شيء من هذه الأخلاق التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، الهم والحزن. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فقيل هما بمعنى واحد، وقيل بأن العجز هو ترك الشيء مع عدم القدرة عليه، والكسل ترك الشيء مع القدرة عليه، فهما خلقان مذمومان. استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم. الكسل هو التثاقل وهو ضد الجلادة والخفة. الكسل هو من أخلاق المنافقين، كما أخبر الله بذلك في القرآن الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فأخبر الله أن هذا الخلق من أخلاق أهل النفاق وهو الكسل، فاحذر يا عبد الله من هذا الخلق الذميم، فإن الكسلان لا ينفع في دينه ولا في دنياه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتخلف عن صلاة الفجر وينام حتى يصبح أخبر أنه خبيث النفس، كسلان لا همة له لهذه الصلاة العظيمة. جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان في قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ثلاث عقد، فإذا أراد أن يقوم يقول له: ارقد، فإن عليك ليل طويل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت عقده، فإذا قام وصلى انحلت عقده، فأصبح طيب النفس، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالذي ينام عن هذه الصلاة يصبح خبيث النفس كسلان. فاستعذ بالله يا عبد الله من هذا الخلق السيء. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب الكسل النوم عن صلاة الفجر. وهكذا عباد الله
السهر في الليل فيكون في النهار كسلان، فلا يجوز للمسلم أن يسمر في الليل إلا إذا كان لحاجة، كالسمر مع الأهل، معاشرة الأهل، أو مع الضيف، أو السمر في طلب العلم، فلا بأس بذلك. أما أن يسمر على أشياء محرمة فهذا لا يجوز، ويصبح بعد ذلك كسلانا ويترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الناس عباد الله، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل والجبن، وهما قرينان كما يقول ابن القيم. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل، وهو أن يمنع المسلم ما أوجب الله عليه من الزكاة أو النفقات الواجبة، فالبخيل مذموم. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، الآية. وقال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالبخل يا عباد الله داء مذموم ومرض مذموم. ولهذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله، يتهمونه بالبخل. قال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ أي مرض أشد من البخل؟ ثم قال: سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرا كريما. نعم عباد الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا داء، داء عضال، وهو داء البخل. نعم عباد الله، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهكذا استعاذ من الجبن وهو الإحجام في موضع الإقدام، أن يحجم المسلم في موطن يستحسن أن يقدم فيه، فهذا الجبن أيضا مذموم يا عباد الله. ولهذا ذم الله عز وجل المنافقين لأنهم تخلقوا بهذا الخلق الذميم: أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الناس عباد الله، فهذان خلقان مذمومان. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولما كان صلاح بني آدم في دينهم ودنياهم لا يقوم إلا بالشجاعة والكرم، أخبر الله سبحانه أن من تولى عن الجهاد فقد استبدل به غيره. ثم ذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. فمن تخلى عن هذه الشعيرة استبدل الله غيره. ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل في شأن النفقة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وإن تتولوا يستبدل، إلى قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الدعاء فقال: اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. استعاذ عليه الصلاة والسلام من ضلع الدين، وضلع الدين هو ثقله، ثقل الدين وشدته، لا سيما مع المطالبة، وإذا كان المديون لا يستطيع الوفاء وصاحب الدين يطالبه فهذا ثقل عظيم. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ضلع الدين، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. لم يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، فقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة جابر لما اشترى منه ذلك الجمل بالدين ثم نقده في المدينة لما رجعوا. وهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من طعام، استدان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استعاد من ضلع الدين، من ثقل الدين وشدته، لأن الدين كما هو معلوم يا عباد الله هم في الليل وذل بالنهار، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ضلع الدين. فينبغي للمسلم أن لا يقحم نفسه في الديون إلا فيما كان من ضرورة، فإن الله عز وجل سيعين ذلك العبد المضطر. أما أن يستدين الإنسان في أشياء كمالية فلا ينبغي له ذلك، وليحذر من يستدين أموال الناس من المماطلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. احذر يا عبد الله أن تتلاعب بأموال الناس فيتلفك الله سبحانه وتعالى. أما من أخذها وهو ينوي الوفاء فسيعينه الله عز وجل على وفاء ديونه. أيها الناس عباد الله، ومن كثرت عليه الديون فعليه بالدعاء. جاء عند الترمذي من حديث علي بن طالب رضي الله عنه أن مكاتبا، أي كاتب سيده بأقساط من المال حتى يعتق، أن هذا المكاتب جاء إلى علي فقال لعلي أعني أي في هذه المكاتبة، فقال له علي رضي الله عنه ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك دين مثل جبل لقضاه الله عنك. ثم علمه هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا الدعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وعلمه علي ذلك الرقيق أن يقوله، وأخبره أنه لو كان عليه مثل جبل أي دين لفرج الله سبحانه وتعالى عنه تلك الديون. وهكذا أيضا أصحاب الأموال نوصيهم بالصبر على إخوانهم المديونين، لا سيما وهو يعرف أن أخاه سيفي إذا توفر له المال، فعليه أن يصبر وأن لا يضيق عليه، فإن الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اصبر عليه إذا كنت تعلم أنه وافي وسيرد إليك مالك وهو معوز فقير، أنت مأجور عند الله. وفي حديث عقبة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر تجاوزوا عنه، فلما لقي الله عز وجل قال لملائكته تجاوزوا عن عبدي هذا، نحن أحق بالوفاء منه. نعم يا عبد الله، والجزاء من جنس العمل. أيها الناس عباد الله، ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الرجال في بعض الروايات وقهر الرجال أي استيلاؤهم بظلم وطيش، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال، من أن يطيش أو أن يستولي أهل الظلم وأهل الجور، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وأعوذ بك من شماتة الأعداء، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال ومن غلبة الرجال وتسلط الظلمة، وهكذا من شماتة الأعداء. فيا عباد الله، هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من تكرار هذا الدعاء، فعلينا أن نكثر منه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.